أسعد الله مساءكم، معكم مارلين تادروس، وضيفي اليوم هو الدكتور تقادم الخطيب، وهذا هو اللقاء الثاني معه بعد أن كان اللقاء الأول منذ 3 سنوات. والدكتور الخطيب هو محاضر مصري بجامعة هايدلبرغ بألمانيا، درس وأكمل الدكتوراه في كل من جامعة برينستون الأمريكية والجامعة الحرة في برلين، وكان مدرسا مساعدا في جامعة دمياط، كما كان المنسق السابق لملف الاتصالات السياسية في الجمعية الوطنية المصرية للتغيير من عام 2011 وحتى عام 2013، وهو يعيش الآن في برلين بألمانيا. أهلا بك يا دكتور تقادم.
يا دكتورة مارلين، ازيك؟
الحمد لله،
الله يكرمك،
يعني سعيدة بيك للمرة الثانية.
شرف ليا.
مش مصدقة إنه فات 3 سنين على المرة الأولى وكانت باللغة الإنجليزية، فالمرة
الوقت
دي
بيجري والعمر بيجري.
صحيح. طيب، أنت يعني كنت معيد في الجامعة، أو حاولت الأول تبقى معيد والأمن رفض، وبعدين اضطريت لرفع قضية عشان تحصل على هذا الحق. احكي لنا إيه اللي حصل،
طبعا يعني انا طبعا
وكل حاجة
يعني
بالخناق يعني.
ما هنعمل ايه؟ طيب بس الدنيا كده يعني مصري كده يا اخوانا. طبعا كنت اول دفعتي، وفي الحقيقه يعني انه كانت عارفه في الجامعات المصريه في تقليد كده انشأه مبارك له، تقليد التوريث، بانه اي حد في مكانه بيجيب اولاده معاه، القضاه، الشرطه، الجيش، مش عارف ايه، حتى الغفير بيبقى ابنه غفير، حتى فاساس الجامعه طبعا يعني من ضمنهم. فطبعا ابناء الاساتذه في الجامعه عندنا كان في مشكله، فهم استغلوا النشاط السياسي بتاعي اللي كان موجود في الفتره دي وبلغوا عني الامن عميد الكليه يعني. فطبعا اتعمل لي ملف في امن الدوله، وطبعا بيجي استحاله ان انا اتعالي، انه كل ما اروح اتكلم، طب يا اخوانا يقول لك الامن هو اللي مانع، طب طلعوا لنا قرار مجلس قسم يقول لك لا احنا ما نقدرش، لازم الامن يقول لنا الكلام ده. من هنا لهنا من هنا لهنا قلت بقول لك ايه يعني، طبعا هعمل ايه يا رب. المهم رحت لقيت انه جامعه المنصوره كانت منزله اعلان، قدمت انا في الاعلان بتاع جامعه المنصوره. طبعا في الفتره دي انا بقيت يعني موجود مع الحركات المعارضه في مصر، يعني كفايه والجمعيه الوطنيه، كانت لسه الجمعيه الوطنيه ما انشئتش، كانت في فتره 2006، كان في حركه كفايه، كنت بروح بعض الفعاليات يعني. المهم رحت قدمت في الاعلان بتاع جامعه المنصوره وخدت موافقه مجلس القسم ومجلس الكليه، وهوب راح أمن الدولة تدخل ولغى الإعلان، راحوا لغوا الإعلان كله. طب أروح يمين أروح شمال، المهم رحت إيه، قلت لازم أرفع قضية. فكان المحامي اللي هو يعني كان معايا في القضية الله يكرمه، دول يعني حاليا هو أستاذ عصام سلطان، يعني ربنا يفك كربه يعني وفك كرب الناس كلها. فقال لي لا إحنا خلينا في القضية بتاعت الجامعة بتاعت المنصورة أفضل بكتير، لأنك أنت هنا عندك قرار مجلس قسم، إنما الجامعة الأساسية بتاعتك ما فيش الكلام ده. قلت له طيب. المهم وبعد كده القرار بتاع المفوضيه طلع في صالحنا ومش عارف ايه وبتاع، وهوب وتعينت في الجامعه. وبمجرد اليوم انا افتكر انا تعينت في شهر 4 2008، اعتقد كان 19/4 او 10/4 يعني، او 8/4 حاجه زي كده يعني. المهم كان في شهر ابريل 2008، انا افتكر انه كنت رايح اوقع على قرار الاستلام بتاعي في الجامعه، بس انا في اليوم ده كان في مظاهره في حركه 9 مارس في الجامعه، ما رضيتش اروح اعمل قرار الاستسلام، ورحت اعلنت انضمام لحركه 9 مارس على سلم على السلم بتاع جامعه القاهره، وبعدين سافرت رحت يعني استلمته بتاعه ومش عارف ايه والكلام ده كله يعني. ومن هنا بدات يعني ايه كثير من القصص، لانه في النهايه المجموعه اللي كانت شغاله او المجموعه اللي كانت موجوده في 9 مارس كانت هي موجوده برضه في كفايه يعني، ما كانش العدد كبير. بس بالنسبة لي حركة 9 مارس بصراحة يعني أنا بعتبرها البيت اللي أنا تعلمت فيه أشياء كثيرة جدا ما كانش لي إن أنا أتعلمها. يعني حركة 9 مارس فيها تنوع كبير من مشارب مختلفة، فيها تنوع ثقافي واجتماعي وأيديولوجي وكمان خلفيات مختلفة، فكنت مبسوط بهذا التنوع، وكان في أساتذة كبار أنا تعلمت بصراحة يعني منهم حاجات كثيرة جدا. و لو هنرجع كمان شويه كده في 2007 كانت من اول المظاهرات مثلا الواحد حضرها والحاجات دي، كان في حاجات كتير طبعا تاثرت كتير بالدكتور المسيري الله يرحمه، بالدكتور عبد الجليل مصطفى، بالدكتور محمد ابو الغار. يمكن في حركه 9 مارس كان 2007 توفى الدكتور المسيري الله يرحمه، ففي 9 مارس في بالنسبه للدكتور عبد الجليل والدكتور محمد ابو الغار يعني دول انا
أنا
بعتبرهم
بعتبر
يعني من المودلز بتاعي في الاساس، يعني الثبات على المبدا، التجرد الكبير فيهم، ده لا ينفي عن الاخرين ايضا، الاخرين متجردين جدا يعني مثلا ليلى سويف، ليلى الجميله العظيمه بجد يعني. عندنا ناس كثيره جدا الواحد مش عاوز بس يعني يتكلم في اسماء، وناس رحلت يعني، كان دكتور سيد بحراوي الله يرحمه، امين الرشيد الله يرحمه، دكتور العظيمه مديحه دوس الله يرحمها، يعني كان في مجموعه في 9 مارس. ف9 مارس انا بالنسبه لي ليها بالنسبه لي يعني وضع خاص، يعني هذا بيتي الذي تعلمت فيه اشياء كثيره جدا يعني في الحقيقه يعني قبل اي شيء اخر. بس وبدات الامور كده. طبعا انا من البدايه كنت عاوز اسافر، وكنت عاوز يعني ادرس بره. وفي الحقيقه قبل الثوره يعني كان حصلت على منحه في جامعه هايدلبرج اللي انا بشتغل فيها الان، يعني اساس ان انا اروح اعمل الدكتوراه. بس طبعا كانت الاجراءات البيروقراطيه شويه كانت مش يعني مش مكتمله، فرحت الدكتور البرادعي جه البلد، دخلت في الجمعيه الوطنيه للتغيير، اندمجنا هوب هوب هوب، قامت الثوره اجلت كل المشاريع دي وكانت المنحه راحت عليا. هي دي البدايه يعني الاسئله. فهو طبعا ده بيوريك انه الامن بيعمل ملفات، وانه من السهل جدا انك انت في مصر انك انت تقصى من خلال الممارسات الامنيه العنيفه. وزي ما بيقولوا طول ما انت يعني ما عندكش حد او ما فيش حد ليك ان هو يقف معاك، صعب انك انت تقدر تاخد حقك. انت ممكن تلجأ الى القضاء، وصحيح القضاء كان في ايام مبارك افضل من كده دلوقتي من الوقت الحالي بكتير يعني، لكن ده هو الوضع اللي كان. وانا كنت طبعا بقاتل عشان اجيب حقي، وفي الاخر يعني قدرت اخده.
طيب، والمنحة اتلغت ساعتها، إنما أنت أخذت منحة أخرى و
المنحة راحت عليا لأن أنا ما رحتش في الميعاد اللي هو كان
مظبوط.
مقرر، يعني إن أنا أسافر كان ألمانيا وكده يعني. وبعدين دخلنا في موضوع الثورة، يعني ده
أيوه
حصلت الثورة طبعا لما جه الدكتور البرادعي تأسست الجمعية الوطنية للتغيير. وبالمناسبة أنا ممكن أقول لك إنه أصل قبل ما الدكتور البرادعي يجي كان في مناقشات إحنا بتدور عند عدد من الشخصيات المهمة. الكلام اللي هقوله ده من حاجات أنا كاتبها من أيام دفاتر الثورة زي ما بيقولوا يعني، كنت عاوز اعمل حلقات عندي على القناه في اليوتيوب بس ما اسعفنيش الوقت. ان احنا كنا بنفكر في الفتره دي ان احنا مين الشخص المناسب اللي نقدر نجيبه يترشح ضد مبارك في الانتخابات. وكان في اجتماعات بتحصل دايما في عياده الدكتور عبد الجليل مصطفى في الحقيقه يعني. انا اتذكر من احد الاجتماعات كان فيها المهندس يحيى حسين عبد الهادي الجميل يعني، صديقنا العزيز المحترم. وكان معانا صديقنا العزيز عبد الرحمن يوسف. كنا بنجتمع دايما يعني دكتور عبد الجليل كان هو منسق كفايه وكده. فاذا بينا كده في يعني فكره جت انه البرادعي، طب ليه ما نجيبش البرادعي، احنا عندنا شخصيه دوليه كبيره جدا موجوده يعني. وتم التواصل وبتاع، وجه الدكتور البرادعي. بصراحه الدكتور البرادعي لما جه، طبعا انا بختزل لك الاحداث في اشياء كثيره
أيوة.
يعني، بس انا بديك الـ زي ما بيقولوا كده ايه الحاجات السريعه. طبعا برادعي لما جه في وجهة نظري كان هو يعني الحجر الثقيل الكبير اللي حرك، اللي عمل موجات ارتدادية زي الزلزال كده في المياه الراكدة اللي كانت موجودة في مصر في الفترة دي. وكان وجوده له دفع كبير جدا من قوى المعارضة المختلفة ان هي تلتف حواليه ويتم تشكيل الجمعية الوطنية للتغيير. وانا كنت موجود في الجمعية الوطنية للتغيير، وكنت مسؤول ملف الاتصال السياسي في الجمعية الوطنية. الملف ده خلي بالك مسكه قبلي اصلا الدكتور محمد ابو الغار. وبعدين قبل الثورة كده بأيام خدنا قرار بأنه لا لازم، عدت سنة خلاص، الدكتور البرادعي كان جه في فبراير 2010، فبالتالي لازم احنا يكون داخلين على تجديدات، فبالتالي الشباب ياخدوا دورهم. فمن هنا أنا يعني حليت مكان الدكتور محمد أبو الغار في الملف ده اللي كان ماسكه هو يعني في الجمعية الوطنية للتغيير. وبدأت القصة بقى يعني، أو بقى بقى لا بقى لا بقى بالصعيدي بقى، بدأت القصة بقى مع الثورة والأحداث اللي كل الناس تعرفها يعني. فهي دي القصة.
طيب، لما حصلت رابعة، أنت قررت إنك مش عايز تقعد في مصر، ليه؟
صحيح. شوفي، هو في البدايه اولا انا يعني طبعا كنت ضد ممارسات الحكم بتاع الاخوان، يعني بلا شك، لان انا في النهايه بامن بان يكون في دوله مدنيه، والدوله المدنيه معناها بوضوح تماما ان هي لا عسكريه ولا دينيه، يعني شيئا واحدا يعني.
تمام.
فانا كنت ضد الممارسات اللي بتمارسها مجموعه الاخوان او جماعه الاخوان المسلمين، علما بان انا كنت احد الافراد برضو اللي حضروا الفيرمونت. ويمكن انا فاكر في الفتره دي، انا لما كنت في الفيرمونت موجود في الاجتماع اللي كان حصل، انا دخلت متاخر، كان معايا حتى تميم البرغوثي، كنا انا وهو طلعنا رحنا اتقابلنا وطلعنا على الاجتماع هناك. والقرار اللي انا اخذته ان انا مش هطلع فوق على المنصه، لو انت فاكره الشباب اللي كانوا ملتفين حوالين مرسي في اجتماع الفيرمونت، لانه حسيت ان الكلام ما كانش منطقي، حسيت ان الكلام ما كانش واضح، حسيت انه الوعود التي تقال ليس عليها اي دليل. وانا افتكر انه الاستاذ حمدي جنديل الله يرحمه، يعني انا وماشي معاه كده طالع كده، حاطط يعني كان حاطط ايده في ايدي كده هو، وبقول له طيب انتوا، انا شايف انه الكلام اللي اتقال النهارده ده ميه في سمك، مفيش اي شيء. قال لي مفيش حد يقدر يضمن اي حاجه عن تقادم يعني. قلت له طيب يا استاذ حمدي بس كده يعني. قال لي احنا ده اللي معانا وده اللي احنا سمعناه، واحنا على امل ان هم يفوا بوعدهم يعني. طبعا انا سبت حمدي يعني الله يرحمه كده، الاستاذ حمدي، واتكلمت مع الدكتور عبد الجليل مصطفى، قلت له انت عارف الجماعه دول احنا عندنا معاهم الكثير من المواقف التي لم يفوا بوعودهم فيها، يعني كانوا دايما يروح نتفق على حاجه يروح يتفقوا بعديها يلفوا يتفقوا مع النظام، زي مثلا اللي حصل في الجمعيه الوطنيه للتغيير لما قرروا ان احنا مش هنتفاوض مع عمر سليمان، وهم من بعد ما اتفقوا معانا راحوا من ورانا اتقابلوا مع عمر سليمان يعني.
أيوة.
فطول الوقت ما كانش فيه، ما كناش عارفين احنا بنتعامل مع مين داخل جماعه الاخوان المسلمين، يعني الناس اللي بتيجي بتقول لنا كلام اللي هم جايين، سواء كان الدكتور عصام العريان الله يرحمه او الدكتور البلتاجي ربنا يفك اسره، النهاية الناس بتقول لنا كلام بس اللي بيحصل شيء آخر. دي كانت من الأشياء اللي هي يعني سيئة جدا بصراحة يعني، فالواحد فقد الثقة فيهم وفي ممارستهم يعني. فلما حصل الانقلاب أنا أولا لم أكن عضوا في أو أدخل في تمرد مطلقا، لأنه كنت شايف إنه في أصابع مش لطيفة خالص في تورط لأجهزة الأمن في مسألة التمرد بالتحديد. كنت بشوف انه في نوع من الكذب اللي بيحصل في عمليه التوقيعات اللي بتتم، انه في النهايه هم حتى بيقولوا قالوا قبل كده انه المقر بتاعهم حصل فيه حريق، فجابوا كل الاستمارات بتاعه التمرد للجمعيه الوطنيه للتغيير، وانا شفت الاستمارات طبعا يعني ما كانش ال 21 او 23 مليون بيتكلموا عليها والكلام الفاضي ده. فلكن طول الوقت كان في حرب بتشن عليا جدا داخل الجمعيه الوطنيه للتغيير من اشخاص كثيرين كانوا في الفترة دي متعاونين مع الأمن، وظهر هذا التعاون بعدين إن هم دلوقتي تبوأوا بعض الأماكن يعني، لأنه كانوا بيشوفوا إن أنا زي اللي بعطل المراكب السايرة يعني. وكذا مرة يعني اتقال لي اللي أنت بتعمله ده مش صح ومش مصلحتك بكل وضوح يعني. فأنا كنت بقول لا، فيش حاجة اسمها مش في مصلحتي، إن أنا شايف إنه أنتوا لو عاوزين إنه يكون في انقلاب عسكري مرة أخرى، أو إن كنتوا تكونوا الكوبري اللي بيعدي عليه العسكر مره اخرى للسلطه، انتوا احرار، بس انا بشوف انه في خطر كبير هنا بيحصل يعني. واتذكر انه السيسي لما قال الخطاب بتاع فاضل اسبوع امام الجميع، انا اتذكر انه كان في اجتماع لهذه المجموعات المختلفه بتاع جبهه الانقاذ، كان في بيت سيد البدوي، وبعدين هو اتصل على اللي هو العصار، اتصل عليه فبيقول له الناس كلها موجودة معايا هنا وبتتكلم هنا يعني، فأنت لو حابب إن احنا يعني تسلم عليهم، قال له آه، ففتح الميكروفون يعني، فسلام عليكم، ده اللي هو العصار يعني، ازاي يا جماعة مش هنلاقي حل طب مع الناس دول، طبعا كله قاعد ايه بقى يعمل نفسه ابو الرجال، لا ومش لا نهاية، لما لقيهم كده بنقول لهم طيب بعد إذنكم يعني طالما انتوا كده يا ريت تكتبوا بيان تثمنوا فيه خطاب الفريق السيسي بأنه أمام الجميع أسبوع. طبعا انا لما سمعت الكلام ده يا بصراحه يعني ده انقلاب عسكري وانتم بتاخدوا امركم من المؤسسه العسكريه، فرفضت هذه الامور تمام. طبعا شنت عليها حرب كبيره من اشخاص سياسيين، فيهم ناس توفت وفيهم ناس حيه الان يعني، بس لا يعني انا اتحرج ان انا اذكر هذه الاسماء يعني. فقررت انه لا، كده الموضوع بالنسبه لي انا ليس هو الامر الذي يعني من الممكن الانخراط فيه بهذه الصوره، انه ده انقلاب عسكري قادم، وانتوا كده من النهايه بتجيبوا الانقلاب العسكري. طبعا اللي انا كنت شايفه المسار اللي كان رايح هو مسار الصدام، يعني الذي لا مفر منه، سواء كانت المؤسسة العسكرية بتحشد كل قيودها وكل يعني أو كل مجهوداتها لهذه المسألة، وجماعة الإخوان المسلمين اللي كانت بتشوف إنه لا بديل عن الشرعية. بس احنا حتى لو هنتكلم بمنطقية أكتر، يعني هو في النهاية مفيش حاجة اسمها انتخابات رئاسية مبكرة صراحة يعني. ودي كانت من الأخطاء اللي احنا وقعنا فيها، يعني طلعت علينا هذه المسألة إلا لو طلع نفسه رئيس الدولة وقال هذا الكلام. فالمهم، لكن انا كنت بأدعم حرية التظاهر، انه لازم يكون في حرية التظاهر تنتزع، لانه انا عارف ان الاخوان ممكن ما يسمحوش بيها. فبالتالي دي كانت الاشياء اللي انا يعني باخدها. وكنت زي ما بيقولوا كده، ايه، احنا الجماعة بتوع الاعراف اللي واقفين كده، لا معدول ولا معدول، واقفين في النص محتارين مش عارفين يعملوا ايه، انه شايف قدام المسار رايح ازاي والمسار رايح لفين وكل هذه الامور المختلفة. طبعا بمجرد ما حصل ال 30/6، انا شاركت في 30/6 في المظاهرات، لكن 3/7 ما شاركتش فيها. انا اتذكر احد اصدقائي في 3/7 كنت انا اتقابلت معاه وقت ما كانت المظاهرات في ميدان التحرير، كنت في جروبي انا وهو، وقلت له ده انقلاب واللي قادم هيكون سيء جدا. بعدها مباشره الاخوان المسلمين حصل اعتصام رابعه. طبعا انا كان في سؤال عندي طول الوقت بطرحه، طب اشمعنى رابعه؟ ليه؟ ليه المكان ده بالذات؟ طب ده مكان فيه جنب مناطق عسكريه كتيره جدا، طب انتوا رايحين ليه هناك يا جماعه؟ ما لقيتش اجابه بصراحه، يعني ما اكذبش عليكي. ما اعرفش هم كانوا بيراهنوا على ايه، ما عنديش يعني اي تخمين في هذه المساله. المهم بعدها على طول اللي حصل بانه بدات اكون حاضر في عدد من المفاوضات المتعلقه بعمليه يعني الوصول الى حل مساله انهاء الاعتصام. أنا أتذكر إنه كان في الفترة دي في رمضان في 2013 على ما أتذكر، كان في إفطار معمول في أحد الفنادق في القاهرة كانت عاملة قناة سكاي نيوز العربية، وأنا تم دعوتي في هذا الإفطار يعني، وكنت موجود هناك، وكان كل الشخصيات يعني الموجودة، وبعدين كان أحمد المسلماني موجود، وانا كنت قاعد على الترابيزه، كان قاعد جنبي على ما اتذكر البشمهندس احمد بهاء شعبان، وكان الدكتور عبد الجليل مصطفى، وكان يحيى حسين عبد الهادي على ما اتذكر كمان، مهندس يحيى. وبعدين المسلماني لما جه سلم عليه، ازيك يا تخادم، اهلا يا استاذ احمد، ازيك، كان هو كان مستشار عدلي منصور. قلت له طب انا بس انا عاوزك في طلب يعني، عايز اتكلم معاك لو سمحت. احنا كنا قبلها دي، وكان معايا خالد داوود كمان، انا افتكر كان معايا خالد داوود برضه. قلت له دلوقتي انتوا اللي انا شايفه انكم انتوا من الواضح عاوزين تفضوا الاعتصام بتاع رابعه بقوه مسلحه. اولا لو انتوا فضيتوا الاعتصام بتاع رابعه بهذه القوه المسلحه، فانتوا كده هترتكبوا جريمه كبيره جدا، لانه هتسيل دماء كثيره جدا، والقوات بتاعت الامن في مصر مش مدربه، فاحنا كده هنبقى في مأزق كبير يعني. ففوجئت، قال لي لا، هذا الحائط حائط مسلح في قلب القاهره، ده عاوز يقسم البلد. قلت له استاذ احمد، بس ما تهولش يعني، ده اعتصام في ميدان من الميادين، هو مغلق والحياه مطبعه حواليه، ما فيش اي مشكله، فانت ازاي هتقول لي ان ده هيقسم البلد يعني، جدار مسلح في وسط القاهره ازاي دي يعني؟ قال لي لا، دول عندهم الادوات بتاعتهم اللي بيستخدموها في سيناء ومش عارف. بس يا استاذ احمد، واحده واحده بس، الله يكرمك، انا بكلمك في اطار واحد، انه انتوا رايحين تقتلوا الناس، والناس اللي انتوا وشكلكم كده بتصروا على قتل الناس، وتقول لي حائط جدار مسلح في وسط القاهره، الكلام ده مش مظبوط. قال لي لا، هؤلاء الناس لابد ان يتم تاديبهم. فادركت انه هو خلاص انه هيتم فض الاعتصام. قلت له على فكره نائب رئيس الجمهوريه دكتور البرادعي مش موافق. قال لي ما يهمناش اصلا نائب رئيس الجمهوريه احنا. ادي طبعا انا ايه يعني بتاع. انا طبعا كلمت خالد دكتور، قلت له شفت اللي قالوا لي المسائل المسلماني؟ فلقيت خالد بيقول لي، ولا كنت عند الدكتور البرادعي، والدكتور البرادعي قال انا مسؤول دولي كبير جدا، وانا لن اسمح انه اسمي يلوث بالدماء، وانا استقالتي موجوده في الدور. قلت له يا عمي لا، بتاع مين يا عم؟ لا انا لازم اروح له. قلت له نتكلم معاه ونقول له يا عم انت مش حاطينك في الخريطه اصلا، بيقول احنا مش هممنا رئيس الجمهوريه، نائب رئيس الجمهوريه اصلا. ها طبعا انا ادركت انه المواجهه او الفض قائم يعني، قادم قادم لا محاله. فلما حصل فض الاعتصام طبعا كان في قبلها التجهيزات، وكان في انت عارفه الادعاءات اللي بتطلق انه هذا اعتصام مسلح ومش عارف ايه والكلام ده كله. انا كنت دايما بقول بانه انك انت ترفض انه الدوله تعتدي على مواطنيها وتستخدم السلاح ضد مواطنيها، هذا ليس معناه انك انت متوائم سياسيا مع هذه الجماعه. يعني ان انا لما اقول انه ما ينفعش ان الدوله تقتل المواطنين او تقتل مجموعه من الناس او تمارس الممارسات اللي هي بتمارسها، سواء كانت الممارسات اللي تمارسها ضد حتى البهائيين او الشيعة او غيره في مصر، او حتى ضد اي احد اخر، ده مش معناه انك انت متوائم مع الناس دي،
طبعا
لا على الخط الايديولوجي ولا على الخط السياسي. لكن
مظبوط.
الناس دائما بتخلط في هذه الامور. فاتفقت وقلت، يعني قلت لا، انا يعني هذا الامر انا لازم يعني طبعا. وكنت حاضر في اشياء كثيره يعني بصراحه متعلقه بالمفاوضات، لمحاوله لمنع ان يكون هناك فض بالقوه العظمى، لكن للاسف كانت الاطراف كلها كانت تسير في هذا الاتجاه. يعني واضح انه كان في مجموعات من قيادات الاخوان تريد ان تحول المساله الى مساله كربي اليه، يعني نوع من الكربلاء، تكون المؤسسه العسكريه عندها، خاص السيسي طبعا بالتحديد، عنده تفويض اقليمي بانه لابد ان يتم القضاء على الاخوان المسلمين وعدم صعودهم الى السلطه مره اخرى، لانه دول بيمثلوا تهديد للدول الخليجيه. وهذه طبعا المعادله كانت اكبر مننا كلنا بصراحه يعني، وخيوط المؤامره التي نسجت على البلد اكبر بكثير يعني من ان الواحد يدركها. لكن انا كنت بحاول دائما انه اتتبع المسار بتاع الحق حق والباطل باطل في المبادئ اللي تربيت عليها، لانه مش معقول انا حقبل بقتل الناس يعني ايا كانت. فانا كنت معارض للاخوان المسلمين، ولا زلت انا معارض للاخوان المسلمين ان يكون هناك اي تيار ديني او اي تيار عسكري، لكن في النهايه لن اسمح بقتل الناس. لما حصلت رابعه، انا افتكر كنت في التلفزيون، كنت في سكاي نيوز في اليوم ده، وعلى ما اتذكر كمان في البي بي سي او في يعني، لكن انا متذكر بتاعت سكاي نيوز، لانه قال لي انه في حرب اهليه الان بتدور في القاهره. قلت له لا، دي مش حرب اهليه، دي في دوله موجوده بتستخدم السلاح ضد مواطنيها العزل. فكان في حد من المحسوبين على الدوله، اعتقد كان لواء او حاجه، بيقول لي ده في اسلحه فموجوده في رابعه وانه الناس مش. لا لا، ده قلت له دعايه من قبل النظام العسكري في مصر الان، لانه وجود اسلحه بصوره فرديه لا يبرر عمليه انزال العقاب الجماعي. لازم نبقى فاهمين هذه المساله تماما. طبعا قال لي انت ازاي تبع الجمعيه الوطنيه للتغيير وتبع نائب رئيس الجمهوريه؟ لا، انت خلايا نايمه. كانت التهم اللي هم النبي بيصدروا الناس. المهم طبعا انا ادركت بانه خلاص يعني احنا لبسنا في الحيط، انه النهايه القتل كان على الهوى. انت شفت الجرافات لما بتجري في الجثث وتم حرقها، يعني منظر رهيب جدا. ودي كانت من الليالي السيئه يعني بصراحه، اللي انا ما كنتش عارف اعبر فيها، لانه في ناس بتتكتل في البلد يعني، بتقتل بهذه الصوره، و800 بني ادم قتلوا بهذه البشاعه. اللي ارهبني واللي خوفني اكتر هو تاني يوم الناس في البلد ماشيه عادي، مفيش اي حاجه، كاني مفيش مجزره حصلت في 800 واحد اتكتلوا في البلد.
لأن الإعلام صورها على إنه ده مجموعة مسلحة
بالظبط.
ولازم يدخلوا يعني يبقى في بدل ما يبقى في مواجهة يدخلوا يقتلوهم كلهم، فالناس
بالظبط.
معذورة.
لا، مش معذوره او مبرر في مساله القتل، لا دي مش ممكن حد يقبلها ابدا. لانه انا بالمناسبه على فكره يعني عايز اقول لك على حاجه، مثلا انا كان معروض عليا بعد الثوره منصب وزاري،
نعم
انه يعني ودي معرفتي من احمد المسلماني، انه كان حصل اتصالات وبتاع، ان انا كنت مرشح ان انا اكون نائب وزير مع عدد من شباب الثوره اللي تم اختيارهم. طبعا المجموعه اللي بتاعت حكومه البلبلاوي كانت موجوده، معظمهم بيعرفني يعني، سواء كان الدكتور حسام عيسى ما عارفني كويس، مش عارف فلان فلان ما عارفني كويس، باشمهندس ابراهيم محلب، كل يعني في ناس كثيره كانت عارفاني وكان بتقول لك تقادم الله نعرفه، ماله ده شاب كويس نجيبه يعني. فانا طول الوقت كنت متحرج، لانه انا شايف انه هذه الحكومه كلها على بعضها ما لهاش اي لازمه، انما المتمسك في المساله. فانا لو شايف انه كان عندي في الفتره دي مثلا بتاع 25 سنه او 26 سنه، طب وماله لما ابقى نائب وزير واخد فلوس وبتاع مش عارف، لكن في النهايه الحصيله ايه يعني؟ انا هبيع نفسي وابيع مبادئي والقيم اللي اتربيت عليها مقابل شويه مال وكلام فاضي. فطبعا انا قررت بانه لا، مفيش حاجه اسمها طز في اي حاجه اخرى، دي انا اهم حاجه ان انا المبادئ والقيم بتاعتي، وانا لو خسرت نفسي خلاص مش مفيش اي حاجه تانية هتعوضهاني. فاخدت القرار بانه لا، مش هشارك، وانا يعني مش موافق ان انا اكون عضو في اي حكومه من الحكومات دي. وعلى فكره كانت معروضه عليا وزارة التنمية المحلية مع اللواء عادل لبيب يعني، ورحت قابلته يعني حتى في الوزارة. بس في الآخر جيت الموضوع لما حتى اتكلمت مع أحمد المسلماني زي ما قلت لك وقابلته بعدها مباشرة لما حصلت رابعة، لا لا، احنا في النهاية لنا عقل. طب الناس دول لو مسلحين، قال لها طب انتوا ازاي هزمتوهم بالتسليح ده مثلا يعني، فهموني يعني. طب وهم لو مسلحين ما طلعوش مثلا ضربوا الناس ليه؟ ما طلعوش قتلوا الناس ليه؟ وحتى الإعلام، طب ما احنا عارفين الإعلام كذاب. انا كان بالنسبه لي ده شيء مؤلم، اللي انا شفته تاني يوم مرعب مرعب مرعب، انه في ناس اتكتلت او قتلت في الشوارع بهذه المساله. فدي كان لازم قررت انه انا اولا مفيش حاجه اسمها ان انا اشارك مع
عفوا
الناس دول.
في ذلك الوقت ما كانش لسه معروف إن الإعلام كذاب، يعني كان في لسه أمل إنه يكون في ما يسمى بالخلاص من الإخوان، لأنهم بيدينوا الدولة، فلسه كان في ثقة، والناس كانت حابة السيسي وكانت موافقة على اللي هو بيعمله. فهي يعني في، عشان كده بقول في الوقت ده يعني الناس كانت معذورة، لأنه كان لسه عندها ثقة. دلوقتي لأ طبعا.
لا بس
يعني دلوقتي
العذر لا يكون في الدم، العذر لا يكون في الدم في
طبعا، بس
أي حال
هما
من
ما
الأحوال.
فهموش، الإعلام ما قالهمش إن في دم. يعني الإعلام وبين، أنا أتذكر كويس تقادم لما الإعلام بين إزاي إنه فتحوا لهم الباب وطلعوا الناس، اللي فتحوا لهم مخرج
ممرات،
بالظبط
الممرات
ممراته.
طلعت ممرات كاذبة، لأنه كان كمان خلي
نعم
بالك يعني
نعم
بتاع الواشنطن بوست، يعني المراسل بتاع الواشنطن بوست كتب الشهادة بتاعته المهمة، وكان في يعني منظمات حقوق إنسان. في النهاية
نعم
إنه الموافقة على الدم، أي حد، أنا حدافع عنك وحكون ضدك سياسيا، بس حدافع عنك لآخر ما لدي، إنك
طبعا
أنت تقول رأيك بكل وضوح،
طبعا
يعني
طبعا،
لأنه
ما حدش قال حاجة إلا لو
تداعيات
كان
هذا الشيء
مسلح، إلا لو كان مسلح.
طبعا. ما انا عشان كده قلت ايه، قلت يعني لما بيقول ان في اسلحه، انا قلت له وجود اسلحه فرديه لا تعني مبرر لانزال عقاب جماعي على
لا
الناس.
طبعا لا طبعا لا طبعا
فدي كانت من الاشياء. انا اخذت قرار بعدها، لانه يعني ادركت زي ما بقول لك انه الناس ماشيه في الشارع عادي، مفيش اي حاجه تاني يوم. فكنت فاكر الناس هتطلع تقول لا مش هو ده اللي اتفقنا عليه، انتوا تقتلوش الناس بالطريقه دي. خفت. خلاص قررت ان انا لازم اسيب البلد صراحه، يعني خلاص خدت قرار بان انا امشي اسيب البلد، ومشيت سبت البلد. وانا اتذكر يعني شوف، حتى خلي بالك ما هو ده اللي حصل مع جماعه الاخوان المسلمين، طب هو نفسه اللي حصل في ماسبيرو برضه، هو بدل حصل ضد اقليه من البلد، ما في لو هنعتبر الاخوان اقليه، ما كمان الاقباط برضه نفس القتل اللي حصل، مع فارق ما بين حاجتين اساسيين. احنا ممكن نكون هنا نقول انه في مثلا اسلحه فرديه لو كانت موجوده مثلا، لكن هنا القتل كله مرفوض بأي صورة من الصور.
لا طبعا ما فيش شك، بس برضو التشبيه مختلف شوية، لأنه ماسبيرو كانت مسيرة، بينما رابعة كانوا قاعدين في رابعة بقالهم أكثر من شهر، فبرضو في اختلاف شوية. أنا بتكلم مش ليس تبريرا نهائيا للقتل، لا في دول ولا في دول،
صحيح.
إنما بقول كيف بدت للناس وكيف بدت للشعب. هي تبدو إنه دي ملهاش نهاية، اللي هي قعدة رابعة، وعشان كده لازم تتفض،
ورشا
عشان
مجدي لو انت فاكره ايام ما سبيرو طلعت قالت ايه، الاقباط مش عارف بيعملوا ايه يعني.
بيعمل مسلحين
بالظبط، هو
طبعا
نفس، هي نفس
طبعا
الدعايه الرخيصه في الحقيقه. وفي النهايه
بالتأكيد
كلاهما مواطنين، يعني حتى لو
طبعا
اختلفنا سياسيا مع الناس، القتل يعني لا يمكن تعبيره باي حال من الاحوال.
بالتأكيد
انا اخذت
بالتأكيد.
قرار انه همشي خلاص، بدات اعد، رفضت طبعا، قلت انا خلاص الموضوع بتاع اللي هم عاوزينه ده، انا يعني كان ده بيضغطوا عليا ان انا اوافق ان انا اكون معاهم في الوزاره. قلت لا، انا مش مؤهل على المستوى الشخصي ولا النفسي ان انا اكمل في المكان ده
نعم
بصراحه. يعني
نعم
خدت قرار ان خلاص هسافر المانيا، خلصت اوراقي وبتاع وكل حاجتي، وتوكلت على الله وسافرت المانيا. يمكن انا كنت من اوائل الناس اللي هم انخرجوا من مصر، يعني من اوائل الناس اللي خرجوا بره مصر، وكل الناس اللي شفتها بعد كده كلها لحقت بيزا من بيقولوا يعني. مشيت خلاص، من يوم ما خرجت ما رجعتش البلد. 2013
طيب، عايزين نعرف لما خرجت وانت خارج على منحة، مظبوط؟
صح.
عملوا فيك ايه السفارة؟ لأن هم سحبوا منك المنحة وقال لك ده يتكلف هو بقى بالباقي ما دام هو مش راجع، وقالوا عليك طبعا كلام يعني كالعادة، يعني شوهوا أو حاولوا يشوهوا في سمعتك في الجرائد. فإيه اللي حصل؟
بس عايز اقول لك انه لما بشوف النظام بيتكلم عني وعن اي حد ببقى مبسوط على فكره، يعني بعرف انه هذا الشخص ماشي على الطريق الصح، يعني لانه زي ما بقول لك الحمد لله ما حدش ليه حاجه عندي، وما فيش حد يعني ما تنازلتش وما قدمتش اي تنازلات لاي مغنم،
نعم.
لان انا بشوف ان النجاه الاساسيه للانسان تكون بنفسه، دي المساله الاساسيه، انك انت انه الشخص بعد ما بيكبر في العمر وبيعيد حساباته صدقيني لو اتخذ قرارات خاطئة مثل هذه القرارات بيشعر بندم شديد، وأنا لا أحب أن أنا أكون في هذا الموقف أمام نفسي،
طبعا طبعا
يعني
طبعا.
أول
طيب
شيء
ماذا
يعني
حدث؟ ماذا حدث؟
اللي حدث هو المواجهة الأساسية. طبعا أنا طول الوقت موجود برا، طب بطلع لهم، كنت على التلفزيونات عمال أطلع في الجزيرة وأطلع في البي بي سي وأطلع في الدوتشي فيلا وعمال أديهم على دماغهم ومش عارف إيه، مش متكلمينش معايا خالص، مش حد جاي ناحيتي خالص، إلى أن جاءت قضية تيران وصنافير.
أيوة،
بمجرد
والأوراق.
ما جاءت قضية تيران وصنافير هنا بقى بدأت المسألة، المعاملة معايا تتغير. خلاص إزاي؟ خلاص ما أنا قاعد في ألمانيا بقى بتكلم. لو
وكنت
اتكلمت هطلع أقول له
بتدور في أوراق، مش كده؟ أنت دورت في أوراق في
أنا رحت
المكتبات
مكتبة برلين، دي تاني أكبر
مظبوط.
مكتبة يعني في العالم بعد الكونجرس
نعم
من حيث العدد الكتب، لكن هي من حيث التنظيم فهي أكثر تنظيما من الكونجرس، يعني حتى المكتبه بتاعت الكونجرس، لانه الالمان عندهم وثائق كثيره وارشيفات ضخمه يعني بيهتموا بيها. المهم طبعا زي ما بقول لك ان انا كنت قاعد في المانيا بطلع في التلفزيونات كل يوم اتكلم، محدش قايل لي انت فين ولا حد معبرني، ماشي تمام 100 فلور 14 كده. بمجرد ما جت تيران وصنافير وانا رحت طلعت الوثائق بتاعت تيران وصنافير من مكتبه برلين،
نعم
ودي ليها قصه طريفه احكيها لك يعني كمان، ان انا لما جيت رايح اليوم اللي تم تسريب فيه الخبر بانه هيتم بيع تيران وصنافير، انا قعدت، كان في عندي قاموس كده اهو موجود قدامي حتى بالصدفه دلوقتي، اسمه كان طالع جديد في الفتره دي كنت خدته من الجامعه، كان اطلس بيسموه فيلد جيشيشته فوندين ام فينجن بس تسو جيجن فات، يعني من البدايه بالالماني يعني هذا. فالمهم كنت جديد حصلت عليه، كان ادهوني في الجامعه عندنا، فانا بدور لقيت انه اول خريطه انت بتيجي بتفتحيها كده تبتدئي فيها تلاقيها عندك مصر، يعني لما انا يعني انا لو فتحت لك الكتاب دلوقتي انا وبتكلم معاكي اهو هوريك اول خريطه هتلاقيها موجوده قدامنا اهو في اول صفحه، فين اهو مصر اهو زي ما انت شايف.
نعم
فطبعا قعدت اقرا شويه كده عن مصر، مصر لا ده في ايه يا عم خش لي كده. المهم لقيت انه اهو اول حاجه تكلم مصر، قلت لا ده الموضوع كبير عاد مش معقول يعني، ده مصر حدودها مش عارف كانت رايحه لحد الجزيره العربيه فين في ايام ايه وبتاع. خد بقى جيت رايح على مكتبه برلين، انا عارف ان هي مكتبه فيها وثائق كبيره جدا، يعني الكلام المكتوب هنا هداني الى هذه النقطه. فلما جيت رايح هناك رحت على قسم الخرائط، فعز قاعد بالراجل بتاع قسم الخرائط، راجل كده ايه مش قاعد، رنيت على جرس كده جاني، هو كبير في السن وماشي كده بيدوب دبيبه زي ما بيقولوا، قلت له خبار يا عم الحاج انت هتعرف تتكلم معايا ولا ايه الوضع؟ قلت له حضرتك يعني انا عاوز خرائط اللي شبه جزيره سيناء. قال لي طب عاوزها شمال ولا جنوب؟ قلت الله ده فاهم بقى. المهم رحت قلت له عاوز في جزيرتين اسمهم تيران وصنافير تعرفهم؟ قال لي اه دي في مشكله عنديهم ما بين مصر والسعوديه عليهم. انا قلت هو طب يعني يكون جرى الموضوع ده مثلا يعني، لا مش لا، قال لي لا انا اصلا درست الجغرافيا في جامعه برلين الشرقيه لجامعه هومبولد وعارف هذا الموضوع، هو كان اشتغل في مشاريع لها علاقه بهذه المساله. طب ابعت لي الخرائط، جاب لي الخرائط وعلمني ازاي اقرا الخرائط، انا ما بعرفش اقرا الخرائط. المهم قعدت ايه طلع لي كل الخرائط، مش عارف خرائط خاصه بالعبريه، خرائط خاصه حتى بالروسيه، خرائط ألمانية قديمة، جاب الخرائط اللي هي ليها حوالي ما يقرب من مثلا تقدر تقول 80 سنة، وأنا وبصور قلت له طبعا قال لي صور، قلت له طب اختم لي بس بالختم بتاعي، لأنه يعني في الفترة دي حصل بيني لما انا نشرت الحاجات دي على تويتر وقعدت اصور يعني بالصور، خالد علي كلمني فقال لي تقادم، قلت له ايوه خالد ازيك، قال لي ممكن الحاجات دي تجيبها لنا، ولما تجيبها لنا بعد اذنك تبقى مختومه من ختم بالختم بتاع المكتبه لانه هنحتاجها امام المحكمه يعني، قال لي هنرفع قضيه، قلت له اه خلاص ماشي. المهم الراجل بيجي يختمها لي تمام، حتى انا فاكر ان الفلوس بتاعتي خلصت معايا، فقال لي هات على بكره، وطبعا عاوز حاجات اقدم من كده، قال لي في المبنى الثاني القديم، كلم المجموعات اللي هناك ورحت جبت يعني رحت كمان عندهم استقبلوني كمان يعني كأي باحث، بس عملوا معايا الواجب يعني انه يعني جاي من عند الراجل اللي هناك ده، فخدنا الحاجات دي كلها اللي هي الخرائط القديمه دي وبتاعه وبالاختام ومش عارف ايه هوب، وجيت بعتها على مصر. طبعا بعد هو طبعا انا بمجرد ما حصل اللي حصل، طبعا عايز اقول لك انه في الفتره دي قعدت الناس تقول لك ده خرايط مكتبه برلين، ده مش عارف ايه، الدنيا بقت هنا بقى بدا الكلام يحصل ان هو ايه يتم بقى ايه كده التركيز عليها بصوره اكبر من قبل المجموعه بتاعت السفاره. خلاص الى ان في مره نشرت قلت والله ده في كذا كذا في الخرايط بتاعت جامعه برلين، وفي في مكتبه مش عارف جامعه ايه وبتاع والكلام ده، في خرائط موجوده مش عارف. وجيت تاني يوم باتصال من المكتب الثقافي تابع للسفاره، طبعا انا تابع مباشره للمكتب الثقافي. انا عايز اقول لك ان انا عرفت بعد كده الضابط بتاع المخابرات اللي كان موجود في السفاره واللي كان ماسك الملف بتاعه بيتكلم مع الملحق الثقافي يعني. المهم فلقيت اتصال جايني الموظفه بتقول لي السلام عليكم استاذ تقان، تلاقي يا فندم. قلت لي مع حضرتك الدكتور فلان الفلاني، انا مش عايز اقول اسم الملحق، لو عايز انا اقوله ما عنديش مشكله، انا كتبت عليه
قولوا
كتير
لا
يعني.
ما فيش مشكلة.
هو اسمه الدكتور احمد حامد فاروق غنيم يعني، ده استاذ هو في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، ودلوقتي حاليا المسؤول عن مدينه الفسطاط، حاليا هو مدير مدينه الفسطاط يعني جوزي على هذه المساله كمان يعني. حصل بعدها مباشره انه كلمني قال لي يا استاذ، قلت له نعم، قال لي حضرتك انت كنت ناشر على الفيسبوك عندك انه جامعه برينستون فيها خرائط، قلت له اه جامعه برينستون فيها خرائط، طب لو سمحت بعد اذنك احنا عاوزينك تيجي عندنا عشان نتكلم في الموضوع ده، قلت له حاضر. رحت قابلته انا، وطبعا لما رحت اخذت معايا واحد صديقي الماني، اتكلمنا مع سته جدته الله يرحمها يعني، لما اتكلمنا معاه قلنا له احنا بعد 10 دقائق بعد ساعه ونص لو ما اتكلمناش يكلم الشرطه وهالعنوان خليهم يجونا هناك يعني. تلقائيا يعني، كان لسه خاشقجي والحاجات دي ما ظهرتش خلي بالك يعني،
لا لا
بس هو
هي
الاحساس
مرعبة
يعني.
طبعا.
فرحت اول ما رحت انا قابلت الاستاذه اللي كانت هناك، والله نسيت اسمها، يا استاذه بقول لها الموضوع كذا، قالت الدكتور احمد حاليا هكلمه انا، قال لها انا مسافر في المطار بس انا هغير السفر بتاعي وجاي يعني، تخيل ان هو لغى الطياره بتاعته علشاني، انت متخيله؟ ورجع اول ما جاني دخلت عليه السلام عليكم، صاحبي الالماني ما قال له سمحت استنى بره انت يعني في الريسبشن، قعد جنبه قال لي انت فين جواز سفرك؟ قلت له ما جبتوش معايا، طبعا جواز سفري كان معايا بس كنت مديه لصاحبي بصراحه يعني. قال لي انت حصل عندك مشاكل وفي خرق للقواعد الخاصه بالمنحه الدراسيه، وانا حابب اعرف الحاجات انت اللي انت عملتها دي لا تتوافق مع اللائحه بتاعت البعثه، قلت له هات لي الدليل يعني، قال لي انت كتبت على الفيسبوك، قلت له الفيسبوك ده اي حد يكتب عليه، هات لي الدليل بتاع الفيسبوك، انا اطلع ممكن اطلع اقول لك ان انا كنت ركبت القمر امبارح يعني كنت بتاع،
قالوا عشان انت سافرت برا
عشان ان انا
ألمانيا.
بيقول لي عشان ان انا سافرت، قلت له طب حضرتك يعني ما انت كان في بعض الاستاذ بتاعي في الجامعه بعت لك ان انا محتاج اسافر،
أيوة.
ففين المشكله في كده بس يعني، انت يعني وانتوا جايلين يا اخوانا انه لما يكون في حاجه للسفر ضروريات روحوا سافروا، احنا بنخلص الاوراق بعد كده. فقال لي لا انا ما قلتش، قلت له لا في نشره جايه لنا وانا اوريها لك، هو موجوده من المكتب الثقافي، قال لي ماليش دعوه انا ملتزم بالنص حرفيا. طبعا دي كانت من الاخطاء ان احنا كان لازم انا اخد منهم الموافقه الاول، لكن هم قال لك ايه، هو قال لك احنا الموافقه بتعك، روح يا شباب خلصوا البحث العلمي بتاعكم واحنا ما فيش اي مشكله معانا، فهو عرف ياخد الثغره دي،
مظبوط.
برغم من النشره اللي هم باعتينها خلي بالك يعني، في نشره مبعوثه في الاخر معايا موجوده على الايميل وريتها له، قال لي لا ماليش دعوه بيها، ماليش دعوه، قلت له لا ليك بيها مش جايه من عندكم دي، انت واخده بالك انت في المهم
طبعا ما هي تلكيك طبعا.
حسيت ان انا لقيته بيسالني، بيقول لي لقيته مسجل لي اللقاءات التلفزيونيه بتاعتي على الكمبيوتر بتاعه. قال للموظفين بتاعه في واحد اسمه نشأت، قال له دكتور نشأت مش عارف فتح الكمبيوتر. لقيت نفسي انا طالع كده، قال له لحظه حضرتك هو انا ده ولا حد غير؟ قال له قلت له امال ليه شكلي مش حلو كده يعني. اه كنت بغيظه يعني. المهم حسيت اني انا موجود امام تحت يعني ضابط مخابرات او ضابط شرطه بحجمه. قلت له حضرتك انت بتحقق؟ هو انا في تحقيق؟ قال لي اه في تحقيق. اعتبر نفسك في تحقيق. قلت له لا انا ارفض. قال لي بعد اذنك افتح الفيسبوك بتاعك، هات الفيسبوك بتاعك. قلت له ادي لك ازاي يعني؟ قال لي هات الباسورد. قلت له نعم. ايه الباسورد ومش الباسورد
مش
وكده؟
فاهمة ايه ال
لا يعني. قلت له ايه ايه علاقه ده بتاع؟ قال لي فين الباسبور بتاعك؟ قلت له الباسبور بتاعي مش معايا. قال لي انت مش هتفتح الفيسبوك؟ قلت له مش هفتح الفيسبوك. قال لي طب فين الباسبور؟ قلت له الباسبور يعني انا مش هديك الباسبور. قال لي انا محتاج الباسبور لازم تجيبه. قلت له ماشي هجيب الباسبور ان شاء الله. قال لي امتى هجيب الباسبور؟ قلت له هجيب الباسبور ان شاء الله يعني النهارده الجمعه حضرتك، نجيبه يوم الاثنين الجاي. قال لي الاثنين تكون هنا، الباسبور يكون هنا يوم الاثنين ان شاء الله. طبعا انا ايه عايز اقول لك انه ادركت في الوقت اللي انا كنت موجود فيه في التحقيق ده معاه يعني انه خلاص يعني المساله. بس كمان حابب اقول حاجه يعني، على الرغم من انه هو الراجل امناجي مقتدر يعني كده، امناجي محترف زي ما بيقولوا، لكن تعامل معايا بقمه الاخلاق يعني، لم يوجه لي اي اساءه او اي سباب ولا اي شيء بصراحه يعني. هو راجل مؤدب لكنه امنجي، ده لا يمنع يعني زي ما بقول لك، زي ما بقول لك انه انا ارفض قتلك بس انا مش متوائم معك سياسيا. هو امنجي لكنه مؤدب بصراحه يعني بكل هدوء. لا كان زوج معايا الراجل. بس كان مشدود طبعا.
ما تنساش انه في ألمانيا يعني،
بالظبط بالظبط.
فيعني ما يقدرش قوي يعني
لا لا
مش
هو كان مهذب جدا معايا بصراحه يعني، على الرغم من ان انا ايه كنت بارد معاه انا وقاعد، وكنت بتمالك نفسي ان انا ما اخليش التوتر بتاعي يبقى واضح معايا يعني. المهم قلت له طيب انا حضرتك الان يعني مش معيش جواز سفر يوم الاثنين ان شاء الله. طبعا انا بقى من يوم الاثنين دي، من يوم الجمعه دي، جمعه سبت حد، في كونسلت كده حصل في القاهره، بقينا نتكلم مع بعض انا والدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور محمد ابو الغار والدكتور محمد غنيم. خلاص بيجي كده في ايه لجنه استشاريه موجوده بتديني اه ومعاهم الدكتور يحيى الجزاز، لجنه كده موجوده بتديني الراي. توصل الجميع الى راي بانه ما ينفعش اديله جواز السفر، لانه في الفتره دي كمان احنا رحنا اتكلمنا، كان في اتكلمنا مع الدكتور مصطفى كامل السيد. دكتور كامل مصطفى يعرفوا انه معاه في الكليه، فكلمه الدكتور مصطفى. لما اتكلم معاه رجع قال انه لا، في صوره ضبابيه وفي صوره مش حقيقيه مرسومه عني يعني. ده من الحاجات مثلا يقول لك، يقول له ايه؟ يقول له ده بيشتغل عن اليهود بتوع مصر اللي علاقه باسرائيل.
أيوة
لا قال له الموضوع بتاع يهود مصر ده احنا عايزين نعرفوه ليه ده؟ قال له ده متخابر يعني، مش انت واخده بالك ايه؟ لا يا عم طب انا عادي يا عم بشتغل يا عم عن يهود مصر، لانه القوانين بتاعت البعثات لا تمنع. هي انا اهم حاجه في التخصص، انما الاهم من التخصص انه الموضوع بقى انا حر اشتغل في اللي انا عاوزه،
أيوة
فانا ما
بالضبط
غيرتش التخصص اصلا علشان اشتغل فيه. انا اخترت موضوع،
صح
الموضوع في المهم قال لك لا او مش عارف ايه وبتاع، والدنيا قامت عليا بقى. وقال لك ده بيدرس اليهود بتوع اسرائيل بتوع مصر عشان خاطر هو ليه علاقه باسرائيل ومش عادي. في ايه يا حاج الله يرضى عليك يا عم؟ ده فتاح السيسي بينسق معاهم يا عم من 2011 وبتاع وابن عم، عيب عليكم يا اخوانا مش كده يعني. المهم انا ماليش ده يعني، انا راجل بدرس التاريخ بتاعي مش اكتر من كده. المهم اللي حصل بعد كده انا ادركت انه طبعا الكونسل ده اللي حصل، اللجنه اللي حصلت دي قالت محدش ما تدولوش حاجه. المهم صورت انا الباسبور بتاعي وبعته مختوم من القسم عندي وبعته له. يروح بقى يعمل ايه؟ هو معتمد على انه الناس ما بتعرفش الماني. راح نزل البيانات او الخطابات بتاعت الاستاذ بتاعي اللي كان معايا هنا في برلين، وعملها ترجمه غلط. طبعا مقصود هو يعني الخطاب بيقول حاجه هو بيتكلم عن حاجه تاني.
معقول؟
على الفيسبوك طبعا ده هو نشر يعني مثلا الراجل بيقول له ايه مثلا من الحاجات العجيبه، احنا بيقول له والله هو احنا طبعا اي طالب في الدنيا بيروح اي دوله او اي جامعه اوروبيه بيشتغل فيها بياخد كورس لمده 6 شهور في يسمى الكتابه الاكاديميه.
ايوه
اي حد،
ايوه صح
لانه في النهايه دي مش لغتنا الام، خلاص، وانا مش خريج يعني مدارس لغات ولا لا، واي حد حتى لو انت مدرس لغات، ما هو في النهايه انت لازم تعمل كده. فالمهم احنا رحنا يعني خدنا في صوت الفراجي، قال له ده هو قطع شوط مهم جدا وانتهى من الكورس الخاص بالدراسه الاكاديميه وبتاع. فهو راح قال لك ايه بقى، شوف الكلام، قال لك ده لسه من ساعه ما يجي بيدرس اللغه الالمانيه، اللغه الالمانيه اللي حقعد فيها سنتين. يا عم انت بتهزر يا عم الحاج، الله يرضى عليك، في ايه يا عم، ده انا جاي دارس والله العظيم من مصر وعارف الحاجات دي، وكنت بروح جوته وكنا عارفين المبادئ دي لما كان في مدارس المانيه زمان ومش عارف ايه، وكنا نروح يعني عيب عليك. المهم طبعا ايه حاجه تاني، قال لك انه هو لم يحقق اي شيء. طبعا انت بعد ما بتبقى مع الاستاذ بتاعك، الاستاذ بتاعك بيقول انت فاضل لك سنه، فاضل لك سنه ونص، محتاج كده التمديد بيبقى، لا
أيوة.
هو مش عاوز تمديد. طب يا اخوانا يعني كيف يعني مش عاوز تمديد؟ طب ما ده تقرير الاستاذ العلمي يعني. المهم نزل الحاجات، وحتى في واحد انا ما اعرفوش ولا عمري شفته في المانيا، طلع وكتب بيقول يا اخوانا انا عايش في المانيا، والراجل المستشار الثقافي ده كذاب، لانه الترجمه اللي عاملها دي ترجمه كذابه وخاطئه اصلا من ده الراجل المشرف بتاع الراجل ده بيشكر
جدع.
فيه. قال لي كويس. الفتره دي طبعا انا عايز اقول لك ان انا كنت مضغوط نفسيا جدا فوق ما انت متخيله، ان هو في الاخر بدات في مساومه معايا، هتجيب الباسبور ولا مش هتجيبه؟ لا مش هتجيبه، راح قطعوا عني الفلوس. قال لك انت مش هتاخد الفلوس بتاعت المنحه الا ما تجيب الباسبور. لا طيب على العموم انت ما جبتش الباسبور احنا بقى هنوريك هنعمل ايه، هتتفصل، هنرفع عليك قضيه وهنجيبك وهنعمل و و وابوك معانا لان والدي هو الضامن ومش عارف، هنبهدلك قالوا لي.
أوف.
تهديد كان طبعا يعني، طبعا بقيت قلقان الفتره دي، حتى حصلت لي مشكله في ظهري قعدت اتعالج منها حوالي سنتين ثلاثه تاني بعد كده
معك
يعني.
تأكيد.
وطبعا فتره ضغط لا تتخيليها
طب
يعني، لم امر بها في حياتي بهذه الفتره بصراحه يعني. كان لسه برضه احنا بنتكلم عن النظام قوي مش زي دلوقتي يمكن، بس فرفضت اني ادي الباسبور بتاعي خلاص، قطعوا عني المنحه الدراسيه. وبعدين حصل موضوع فصلي من الجامعه، فصلوني ازاي؟ دي هقولها لك انا بقى. انا قبل الفصل عملت حركه كده، طلب تمديد للقسم، فالقسم طلب مني ان انا امدد وافق لي على التمديد. احنا عندنا في قانون الجامعات القسم هو الاساس، يعني انت لو خدت موافقه مجلس القسم انتهت المساله، اهم مجلس الكليه. فانا خدت مجلس القسم وبعتوا لي الموافقه بتاعت مجلس القسم وتمام و100 14، وراحوا ودوها مجلس الكليه، مجلس الكليه وافقت. امن الدوله كلمت عميد الكليه، فعميد الكليه اتصل وجاب كل رؤساء الاقسام وقال لهم لازم القرار بتاع التمديد بتاعه ده يتلغي، واتقال ان احنا مش موافقين يا اما كلكم هتخشوا السجن.
اوف
ده في مصر انا بقول لك
رهيبة
بكل
قوي.
امانه ده اللي حصل. بس بقى ايه الدنيا بقى ايه، خلاص ما هو كده خلاص انا عرفت الموضوع بقى يعني احنا كده. بس هو من الاول كان بالنسبه لي زي ما بيقولوا اللبه بتاعته باينه، بس ادركت، تم فصلي من الجامعه بهذه الطريقه ورفعت قضايا. الادهى من كده بقى انه هذا الرجل اللي هو الملحق الثقافي كتب فيه تقرير امني، ودي من الاشياء اللي انه استاذ جامعي يكتب فيه تقرير ويكون تقرير امني. من التقارير اللي هو كتبها، التقرير الامني اللي كتبه فيه بيقول لي، وعندي نسخه منه على فكره بالمناسبه يعني، ان هم راحوا حطوه في الملف بتاع القضيه واحنا عرفنا نجيب منه نسخه يعني، ده ربنا عماهم يعني. ما دي انه انا دائم السباب وتوجيه الشتائم واهانه الدوله وموظفيها في الخارج على السوشيال ميديا. دي كده بتلبس قضيه انت ايه كده خلاص يعني، لابس قضيتين ثلاثه كده، تخش بقى في اهانه الدوله ورموز الدوله وموظفين الدوله ومش عارف في الخارج خلاص يعني. فدي كانت من الاشياء العجيبه اللي انا يعني. طيب لكن عايز اقول لك انه هذا الموقف بصراحه على الرغم من الضغوط الشديده اللي انا تعرضت ليها في الوقت ده، وما كانش عندي فلوس ونزلت اشتغلت عشان يعني اصرف على نفسي زي كل الطلبه بتشتغل في كل العالم، وبعدين قدمت على منحه دراسيه مع مؤسسه محترمه جدا هنا في المانيا من احد اهم المؤسسات اسمها فريدريش ايبرت شتيفتونج،
يعني
معروفه يعني
ليها فرع في مصر.
بالظبط، ليها فرع في مصر وفي العالم كله يعني، واحده من اهم اللي قدمت عندهم على منحه دراسيه في الفرع الاكاديمي اللي عندهم، وحصلت على المنحه الدراسيه بكل يعني بجميع اراء اللجنه اللي كانت متشكله اللي هي عملت معايا المقابلات. انا عملت 3 مقابلات معاك في كذا مكان، الجميع اعطاني الدرجات النهائيه في المقابله وكانوا مبسوطين بالموضوع بتاعي وبقدرتي على ان انا اقدر اقدم نفسي واقدر المشروع بتاعي وكل هذه الامور المختلفه. وفعلا بعدين مشيت في المسار بتاعي، وبعدين رجعت تاني لبرينستون عند استاذي الله يرحمه يعني، انا حزين جدا على وفاته، البروفيسور روبرت التيجنور، ده واحد من اهم اساتذه التاريخ اللي كتبوا عن مصر. ورجعت هناك وقعدت فترة كبيرة في أمريكا، يعني في برينستون هناك، وبعدين رجعت تاني بعد كده ناقشت وبتاع وخدت الدكتوراه، ونشرت الدكتوراه بتاعتي في كتاب وكان بالألمانية. كنت عايز أقول للأستاذ ده، يعني أنا ما بعرفش ألماني بس نشرت الكتاب بتاعي بالألماني أهو. هذه كانت من الأشياء يعني بتاع زادتني صلابة، وعلى قدر الألم اللي كان موجود لكن أعادت تشكيلي مرة أخرى هذه التجربة بصراحة. يعني
نعم، هديت بقى الأمور بعد كده، وبعدين في عام 2021 اللي استفزهم فجأة وراحت أجهزة الأمن الوطني في مصر واقتحمت منزل أسرتك في
يا
الأقصر
للأسف كان
واستولوا على ورقك
يا
وكل حاجتك. يعني إيه اللي
للأسف ده
استفزهم؟
يعني عايز اقول لك انه ده عايز اقول لك انه ده كان موقف بصراحة يعني سخيف، وانه والدي راجل كبير في السن وعنده مشاكل صحية، والدتي يعني، فده كان بالنسبة لي من الأشياء اللي ألمتني كثيرا 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 والله يعني. لكن ده بيعبر عن ضعف النظام. يعني أنا بدأت أكتب في هذه الفترة بعض من المحاضر الخاصة بالجمعية الوطنية للتغيير أيام الثورة، وبدأت أجيب سيرة المؤسسة العسكرية وبعض الحاجات اللي محدش يعرفها، يعني لأن أنا كنت موجود في كل المقابلات اللي بتحصل وكنت بسجل كل حاجة، كنت مسؤول ملف الاتصال السياسي في الفترة دي، وعندي العديد من الأمور التي لم تحكى يعني زي
كنت
ما بيقولوا خلف
بتكتبها
الكواليس.
فين؟
كنت بكتبها في يومياتي، أنا بكتب يومياتي على طول يعني. يعني
أوكي.
مثلا النهارده بعد ما خلصت معاكي حكيت كده في اليوميات، النهارده عملت معاكي مقابله.
أوكي.
انا فاكر المقابله بتاعتي اللي انا وانت عملناها كانت يوم خميس اصلا. يعني بحب ان انا ادون هذه المسائل. فالمهم اللي حصل طبعا انه يبدو انه هذا الامر استفزهم، فراحوا صدروا كل الاشياء اللي في البيت، صدروا الاوراق الخاصه بيا، الاوراق الخاصه بوالدي، صدروا حتى الموبايل بتاع والدي طبعا كمان يعني بطريقه سخيفه جدا. سالوا والدي هو ابنك فين؟ قال لهم ابني في المانيا
مش
بيعمل ايه؟ قال لهم
عارفين
بيشتغل في
يعني
الجامعه. يعني طب هم عارفين يا اخوانا كل يوم في التلفزيون يعني
بالظبط.
ايه يا اخوانا مع تقادم الخطيب من برلين، يعني كنت يعني برلين دي المأخذة مثلا، يعني مش عارف فين
برلين
يعني
البلد.
مثلا، يعني يا اخوانا برلين المحطه ولا البلد يعني فهمونا طيب يعني. لا طبعا يعني يا اخوان يعني يمين شمال ما فيش خالص الموضوع ده يعني. المهم طب هو ابنك ليه كدي ما جاش يا حاج؟ قال لهم ليه بتاع تقريبا 8 سنين ليه ما بينزلش ليه؟ قال لهم والله ده عنده شغله وحياته، انتوا شفتوه؟ قلنا له رحنا له احنا في 2018، كان بعد 5 سنين يعني في 2018 اهلي زاروني يعني. طيب هو بيصرف عليكم يا حاج؟ فامي قاعده كده قالت له يصرف على مين يعني؟ ليه هيصرف عليك؟ قالت له ده خيبان يصرف على نفسه، انا نصرف عليه. قالت له الحمد لله احنا عندنا، انا عندنا ابوه، قالت له راجل كان مدير مدرسه على المعاش، وانا عندي ميراثي من والدي وبتاع، نصرف علينا ليه؟ قالت له هو احنا اللي بنصرف عليه لحد النهارده
مش فاهمة، ولو بتصرف عليهم ايه
مثلا.
المشكلة
يعني
يعني؟
انا بوريك انا، وانا مش عارف هو بيسال السؤال ده ليه اصلا،
اه
يعني
بالظبط
هو مش من حقه يسال السؤال ده اصلا، يعني انت مالك انا اصرف
بالظبط.
او ما اصرفش يعني دي مثلا يعني. طب هو معاه فلوس؟ ابويا قال له طب ما تروح اساله اديك رقم تليفونه كلمه يعني. قال له شيء سخيف يعني، اسئله عجيبه وغريبه كده. طبعا انا عايز اقول لك ان هو ايه بعد ما حصل اللي حصل، طبعا تاني يوم انا كلمت والدي، والدي كان يعني منهار خالص يعني بصراحه، الراجل كتر خيره برضه مريض ضغط وعنده مشاكل صحيه، فيعني شيء مؤسف كان. وراحوا له الساعه 3 الفجر زي الهجامه يعني بسرعه. المهم طبعا انا ايه حاولت اهدئ من روعه على قد ما اقدر يعني. طبعا هذه الاسئله السخيفه اللي اتسالت، طب هو بيعمل ايه هناك؟ طب هو مش عارف بيعمل ايه؟ طب شغال فين؟ طب قال له انا هديك رقم تليفونه يا بيه اطلبه لك دلوقتي. قال له لا ما تطلبوش. خد رقم، قال له انت بتكلمه من فين؟ قال له من التليفون ده. قال له هات التليفون ده. قعد يعني يقلب في التليفون بتاع والدي، راح خد التليفون. انا والدي ما بيعرفش اصلا في التكنولوجيا خالص، الراجل احنا يعني بنجيب له تليفون والله يعني سامسونج مثلا او ايفون، يا حاج خلي التليفون معاك وعليه الفايبر بس، وهو عنده جهاز نوكيا صغير كده بيستخدمه بيعمل عليه الاتصالات بتاعت الو، والتاني ده قال مخليه هو كده ايه الاتصال بي انا فقط يعني. طب ما تحط كله في خط واحد يقول لك مش هعرف اتعامل يا ولدي، خلينا في ده بس. هو انا بكلمك بامانه دول اهالينا الناس البسطاء يعني.
لا
فهو خد التليفون، انا تاني يوم بقى قعدت ارن على التليفون عشان اكلم الضابط ده، محدش رد عليا. محدش رد عليا خالص. بس طبعا انا فاهم يعني بتاع كمان يعني حتى قبل 21 عايز اقول لك انه في الفتره اللي لما كنا فيها في فتره تيران وصنافير طلعوا هم ضد الامنجيه الموجودين هنا برضو خلي بالك يتكلموا عليه، لانه خلي بالك السفاره هنا في برلين عندها يعني علاقات مع مجموعة من الأمنجية اللي موظفاهم هنا، اللي
ايوه
هم المصريين اللي عايشين هنا وعوطلجية وبيستفيدوا منها.
مشهورين على فكرة،
آه طبعا
برلين
طبعا،
بالذات مشهورة بالكلام ده.
صح، أسوأ من أسوأ السفارات الموجودة بصراحة.
صحيح صحيح.
فالمهم أنا طبعا يعني إيه، في 2021 طبعا يعني طبعا طلعوا الكلاب بتاعتهم دي برضو تنهش. وانا دايما ما بحبش، عندي حاجه كده في حياتي يعني مبدا ماشي بيه اسمه لا اخوض معارك تفرض عليا من الخارج، لم اختر توقيتها او ميعادها، انما دي معركه لازم اخوضها فخضتها بصراحه يعني، ولا التفت لما بخش ايه، خش طخ وبعدين اتفاهم زي ما بيقولوا يعني. دخلت يعني دخلت المعركه اني بدافع عن نفسي وعن اهلي يعني. وان المساله طبعا هم كانوا قبليها، قبل الهجوم ده ما يحصل، كنت رحت السفاره عشان اجدد جواز السفر بتاعي، رفضوا يجددوه لي بحجه انه البطاقه بتاعتي منتهيه. طب ما انا جيت لكم يا اخوانا اجدد البطاقه قبل كده، قلت لكم اجدد جواز السفر، قال لك لا لسه فاضل عليه 8 شهور. قلت لهم طب ما لما احتاج يبقى 6 شهور هتكون البطاقه خلصت، قال لك لا هنقبلوه منك. لما جيت رايح قال لك لا البطاقه مش عارف ايه، وروح هاتنا مش عارف اوراق. يمكن لما عملت الضجه الكبيره بتاعت اللي حصل ده، انا فضحتهم فضيحه كبيره، حتى يمكن فاكر انت الواشنطن بوست كتبت ونيويورك تايمز مش عارف
نعم
ايه، ولا الصحافه الالمانيه كتبت والكلام ده كله، هم حصل لهم ربكه شويه يعني، او ممكن يكون ارتبكوا بعض الشيء. فلما جيت رايح المره الثانيه، الست اللي كانت مش طايقاني في السفاره وعاوزه لا مؤاخذه ترجع على وشي، اهلا اهلا يا استاذ تقانو، ودتني بمبنايه. كانت عاوزه تطلع كده ايه، تاخدني بالحضن يعني، اهلا يا ست الكل. قلت لها ازاي؟ اديتهم جواز السفر، جواز السفر بتاعي جد دولي 3 سنين بس خلاص يعني، هو يعني بينتهي الان يعني. والان هم رفضوا يجددوا لي البطاقه الشخصيه مع اني دفعت الفلوس بتاعتها، دفعت لهم حوالي مش عارف 100 وكام او 70 يورو 50 يورو. طب انا عايز الفلوس يا اخوانا بتاعتي والله، قال لك مالكش فلوس يعني، ده معامله وراح. طب ايه المطلوب؟ قال لك والله الصوره بتاعتك مش عجبانه، وزاره الداخليه عاوزاك تنزل عشان تاخد صوره بطاقه جديده يعني. يا
تتصور.
راجل صوره البطاقه لازم يا اخوان. المهم هم رافضين دلوقتي يجيبوا لي البطاقه بتاعتي، ومش يعني خلاص الموضوع زي ما هو زي ما انت شايفه كده. وده انا عايز اقول لك، استخدام الاوراق ضد المعارضه او الاشخاص
نعم.
اللي هم ضد النظام، هذه لم تحدث الا في فتره الاحتلال الانجليزي. الاحتلال الانجليزي كان بيضغط على الطلبه اللي كانوا موجودين في الفتره دي، كان في مجموعه موجوده في المانيا وفي سويسرا، كانوا بيقولوا يا اما تبقوا ضد الدوله العثمانيه يا اما هنسحب منكم المنح بتاعتكم اللي انتوا واخدينها. فده نفس الكلام اللي بيحصل دلوقتي من قبل النظام العسكري في مصر، او النظام عبد الفتاح السيسي يعني. فطبعا التجربه دي برضو كانت من التجارب اللي المتني في الحقيقه، لانه مهما كان انت بعيد عن اهلك، البعد في حد ذاته ده شيء مرعب. وطبعا عايز اقول لك ان انا اصلا وحيد اهلي، ما عنديش لا اخوات لا بنات ولا اولاد.
أوف.
فدي بالنسبه لي يعني يعني الم فوق الالم بصراحه يعني. لكن خلاص يعني انا موجود وماشي في الطريق بتاعتي، هعمل ايه يعني.
طيب، يعني إذا أنت قاعد من غير أوراق دلوقتي
ما عنديش
ومش
بطاقة، أنا ما عنديش بطاقة دلوقتي حاليا، والباسبور
بس
بتاعي
عندك
هم طبعا، والباسبور بتاعي هم مش هيجددوه علشان خاطر ما معيش بطاقة.
أوكي بس ما عملتش لجوء
لا لا
لألمان.
لا، أنا ما عملتش لجوء، لأنه أنا أولا بشتغل في الجامعة، عندي شغل، وكانت عندي إقامة هنا في ألمانيا، وبالتالي عندي الحق إن أنا أقدم على الإقامة المفتوحة يعني، لأنه عندي عقد عمل وعندي كل شيء، فمش محتاج. اللجوء ده بيبقى معمول لو انت مثلا جاي ما عندكش شغل ما عندكش حاجه. طبعا اقدر اقدم على اللجوء في اي مكان يعني، بس انا رفضت. انا بالمناسبه حتى استاذي في برينستون، انا فاكر ان تقرير الخارجيه الامريكيه طلع وبتاع، انا عايز اقول لك انه الديبارتمنت بتاع الهيستوري في برينستون والاستاذ بتاعي، تعال قدم على اللجوء في امريكا واحنا هنساعدك وهروح معاك المحكمه كمان، قلت لهم لا مش هقدم على حاجه مش عاوز. ف يعني ما قدمتش على اللجوء، وعندي الاقامه بتاعتي موجوده حاليا، وبعدين لي الحق ان انا اقدمها بعد كده، وعندي محاميه بتاعتي كانت المؤسسه الالمانيه دي جابتها لي يعني، وكل الامور الحمد لله تمام. زي ما بقول لك انه عندي شغل في الجامعه وعندي مؤسسه اكاديميه بتوقف في ظهري يعني، عندي المؤسسه، ومن فتره كنت تم انتخابي عضو في لجنه الحريات الاكاديميه في رابطه دراسات الشرق الاوسط الانجليزيه بريسمس، دي اكبر رابطه دراسات على مستوى العالم. فهو كده اللي بيحصل ده. وطبعا لما بروح السفاره عايز اقول لكم بيشوفوني، يا سلام يا سلام يعني، حب متبادل والله، حب يعني روح للناس يا حب يعني كده، مش عارف اقول لك يعني كميه الحب اللي بيحبوهاني، وتحس كده الاجواء متكهربه متكهربه. عجيب يعني أمرهم والله.
طيب طب يعني هو أنا نفسي أسألك في حاجات كتير، بس يعني
سألي
أنت
براحتك.
رادد عليها كتير في البودكاست بتاعك أو الفيديو كاست بتاعك، ف يعني مش هسألك الأسئلة اللي أنت رادد عليها، بس أنا عايز أعرف رأيك إيه في حاليا مثلا، يعني السؤال عن مستقبل مصر، إنما في ظل دلوقتي انتخاب خالد البلشي في نقابة الصحفيين، وده خبر أعتقد أسعدنا كلنا، لكن أنا بالنسبة لي هو تفاؤل حذر إلى حد كبير. أنت رأيك إيه؟
أولا نحن لا نريد أن نبالغ فيما حدث ولا أن
تمام
نقلل منه، خلاص
تمام
إنجاز حصل يدل على أنه يوضح شعبية النظام، خلاص لأنه انتخاب خالد من عدم انتخاب يعني مش هو اللي حصل النظام، عشان نبقى واضحين. وأنا دائما بشوف أنه السيسي لم يؤسس نظام، السيسي أسس مجموعة في السلطة، هو لا يؤمن بالمسألة السياسية ولا يؤمن بالمسألة التنظيمية، إنما يؤمن فقط بالمسألة العسكرية، خلاص إنه هو شخص يفتقر حتى إلى أدنى معايير الممارسة السياسية. هو
نعم
طلع على طول هو بيتصرف مع الدولة كأنها كتيبة نفذ الأمر، فده اللي احنا شايفينه. فطبعا اللي بيحصل الآن انه هذا الأمر له دلالات، أولا هو بيدل على انه على الرغم من الحشود اللي حاشدت وإعلام السامسونج اللي استضاف هذا الشخص اللي هو كان مترشح ضد البلشي الأستاذ خالد، والدعم اللي كان من تحت لتحت، معناه انه المساحات اللي النظام كان مسيطر عليها قبل كده تقلصت، ان هو اصبح مشغول بقضايا اكبر من كده. يعني عندنا القضيه السياسيه الاقتصاديه مثلا، هي دي اهم قضيه الان. لما تبص في التوقيت اللي حصلت فيه الانتخابات دي، هو نفس اليوم اللي كان فيه السيسي بيعمل
كراتين
المبادره دي بتاعت مش عارف كف في
الكراتين،
كف
كتف
بتاعها بتاع
كتف
كف في كف باين
لا
شحات ابو كف مش عارف ولا ايه كده
كتف
يعني.
في كتف
لما
كتف
انا سمعت انه هيعمل حاجه اسمها برضه كف في كف اشحاده بكف يعني. المهم يعني الدلاله توريكي انه هذا الامر بهذه الصوره بهذه التركيبه في دلاله. ده فكرني لما مبارك كان موجود بيقول لك ايه، بيقول له ده في حاجه اسمها برلمان الموازي، قال له خليهم يتسلوا يعني. فالموضوع بيدل على انه ايه، على انه هو مشغول بالمساله الاقتصاديه اللي هي فعلا هو صنعها واللي هي هتجيبه الارض. يعني هو في النهايه الازمه الاقتصاديه دي، ويمكن انا من الاول خالص من 2016 بالتحديد او قبلها كنت دايما حتى بكتب على تويتر، كنت لسه ما عملتش القناه بتاعتي على اليوتيوب، انه المساله الاقتصاديه هي الوحيده القادره على ان هي تجيب عبد الفتاح السيسي الارض.
نعم
وفعلا هو ده اللي بيحصل دلوقتي. فهو في الوقت اللي هو مشغول فيه بهذه المساله، المساحات الاخرى بدات تنسحب منه. وده على فكره شيء ايجابي، خلي بالك بالمناسبه. ليه؟ انه في النهايه المعركه مع النظام او مع هذه المجموعه هي معركه النفس الطويل رقم واحد، ورقم اتنين كمان لازم نبقى عارفين انه التنظيم وانتزاع هذه المساحات هو اللي هيؤدي الى انه يتم تقليص او تضييق الخناق عليه بصوره او باخرى. فاللي حصل ايجابي، واتمنى ان هو يكون لي يعني، احنا كمان عندنا مثلا نقابه المهندسين زي المهندس طارق النبراوي برضه. اذا نحن امام تغيرات داخل النقابات بتحصل في مصر. اتمنى ان كل الناس تدرك اهميه التنظيم كمسألة أساسية في هذا الإطار، وتبتدي إن هي تروح في هذا الاتجاه، وتعرف إنه الحشد هيخلي الناس تاخد مساحة، وهيخلي الناس تنتزع هذه المساحة من النظام، وإنه النظام ضعيف مش قوي. النظام التمظاهرات الموجود فيها بتاعت القوة اللي بتشوفيها دي الغاشمة دي بتنم عن ضعف شديد. يعني أنت لما أنت في أمريكا مثلا، حتى لما تيجي أوروبا في الدول الأوروبية ألمانيا أو غيره، لا يمكن تجد المناظر بتاعت الأمن الموجودة مثلا في مصر في الشوارع. لكن الدول دي دول قوية، فالتمظاهرات بتاعت القوى اللي في الشارع دي على الضعف الكبير جدا. فما حصل مع خالد أنا بشوف أنه هو إنجاز يجب أن احنا نتعلم منه، يدينا درس على أن احنا نستطيع أن احنا ممكن نغير المساحات المختلفة، ولكن لا نضخم فيها بحيث أن هي تنسينا المهمة الأساسية اللي احنا ممكن نستفيد منها. لأنه خلي بالك النظام ده ممكن يعمل حاجة، ممكن نروح دلوقتي حاليا عن طريق دعوة قضائية يلغي الانتخابات ويعيدها مرة تانية. خلصت.
أيوة طبعا ايوه
يعني
طبعا.
قادر ان هو يعمل كده، مش هعتقل له طب انا هعمل كده، يعني هو في ايده. لكن انا بشوف ان هو اصبح اضعف مما كان عليه من قبل. يعني السيسي لما جه كان، يعني هو جاب دعم ما جاش بيه عبد الناصر اصلا، يعني سواء كان دعم اقليمي او داخلي. والان هو يعني بيترنح، بشوف ان هو يعني خلاص، يعني عنده ديون رهيبه جدا. احنا لما انا اعتقد لو جبنا الصين وامريكا قعدناهم مع بعض حلونا مشكله مصر مش هيعرفوا يحلوها. يعني الوضع اصبح مرعب بطريقه لا تتخيليها. يعني فده درس مهم جدا. لكن مستقبل النظام كله كمان، لا، هذا النظام لا يمكن ان يصمد ولا يمكن ان يستمر. لكن انا عندي بعض التخوفات الاهم من هذه المساله. انا دائما لما بيكون يعني نهايه النظام عبد الفتاح السيسي دي، لا لا لا، يعني لا جدال فيها بالنسبه لي. انما القضايا الكبيره الكبرى المعلقه التي تركها لنا عبد الفتاح السيسي كيف سنتعامل معها؟ ومن اهمها في 3 قضايا اساسيه انا بشوفها. القضيه الاولى قضيه داخليه، والقضيه الثانيه او القضيتين الثانيتين هما قضايا يعني لها علاقه بوضع مصر الاقليمي. القضيه الاولى، واللي دي لو ما حصلتش لن نستطيع ان احنا نتكلم عن القضايا الخارجيه، اللي هي قضيه المصالحه الوطنيه. لان في انقسام سياسي رهيب جدا في البلد،
نعم.
واذا لانه لازم يكون في عداله انتقاليه، لانه كميه الضحايا التي والمظلوميات اللي عملها عبد الفتاح السيسي كبيره جدا في هذه العشريه السوداء. يعني فعلا زي الجزائر كده احنا في عشريه سوداء حقيقه. يعني فاحنا محتاجين اولا يكون في مصالحه وطنيه. رقم 2، هنعمل ايه في الديون دي؟ بس الديون دي مرعبه جدا يعني. والحاجه الثالثه، القضيه الارهب من كده، قضيه سد النهضه، دي من اهم واصعب القضايا. فدول اللي هم شاغلين الان تفكيري في الحقيقه، انه ترتيب الاوضاع البيت الداخليه، وانه لازم يكون في حكومه انقاذ وطني اقتصاديه من كفاءات اقتصاديه تتعامل مع هذا الوضع المرعب. في نفس التوقيت انه احنا نشوف الموضوع بتاع سد النهضه، لانه خلي بالك مصر مش عمرها ما تقدر تدخل حرب، لا، بالديون المثقل عليها والكلام ده لا انسي،
طبعا طبعا
مش الكلام ده خالص. يعني
طبعا مفهوم.
فدي هي القضايا الاساسيه اللي احنا لازم نركز فيها: ترتيب البيت الداخلي، مصالحه وطنيه حقيقيه تكون، وعداله انتقاليه. وعندنا نماذج كثيره جدا حصلت في كل الدول المختلفه في العالم، يجب ان احنا نتعلم من هذه الدروس. فهو ده دايما انا بيسالني سؤال: وما بعد؟ هو ده السؤال الحقيقي اللي بيشغلني دائما، لان انا شايف انه هذا النظام انتهى، وسيناريوهاته اللي انا بشوفها لن تخرج عن 4 سيناريوهات او 5، 4 يمكن 4.
ده كتير.
السيناريو طبعا، ما هو خلي بالك لما تشوفيه انت، لما كان هو موجود مثلا بيوزع الكراتين في بتاعه كتف في كتف ولا كف في كف، دي هو ديسكونكتد، هو مستمر في الوضع بتاعه ماشي، ان هو عارف ان هو لو مشي هيتعمل فيه زي ما اتعمل في غيره.
نعم.
فاما هو هيتقال له ما تنزلش 2024، او ان هو هينزل 2024 فهيقول له طب ما تنزلش، هيقول عن طريق التوافقات الاقليميه، فهو هيقول لهم لا مثلا، او هيقول هيشوفوا بقى هيخرجوا الخروج الامني ازاي. الحاجه الثانيه ان هم
أنا شايفة إنه لا يمكن هيمشي،
بالظبط
لا يمكن هيوافق إنه يعترف بأخطاء بحيث إنه يقول أنا ماشي، مش
ده
هيعمل
حقيقي،
كده.
ده حقيقي. السيناريو الثاني انه طب احنا هنعمل انتخابات وخلاص، هو يهزم في الانتخابات ويمشي خلاص، ده السيناريو. السيناريو الثالث انه يحصل انقلاب عسكري عليه. بس ده مش هيحصل غير في حاله واحده، انه الناس تخرج للشوارع. لانه طول الوقت لما احنا نشوف مصر لما كان بيحصل فيها الانقلابات العسكريه، بيحصل عن طريق غطاء شعبي في الشارع، نزل الناس وبعدين اطلع مباشره للانقلاب. رقم 3 أو رقم 4، إنه يتم التخلص منه على طريقة السادات. يعني هي دي السيناريوهات الأربعة الموجودة أمامنا يعني، وكلاهما أو كلهم أمر من بعض يعني في النهاية. لأنه في النهاية هو عمل حاجة رهيبة جدا في مصر، هو جرف كل النخب الموجودة، زي ما بيقولوا قضى على البيزك إيليمنتس يعني بتاعت السياسة في مصر، وبقينا محتارين في البديل. بشوف ان مصر مش معدم الكفاءات، لكن في النهايه هو بيصعب المشكله يعني، حتى وصعبها حتى على الاقليميين لو هم عايزين يشوفوا حد. فهذه الازمه الحقيقيه الموجوده الان في مصر، يعني ازمه مصر اعمق من اي وقت مضى. لكن انا شايف انه قد يحدث انفجار شعبي، الناس هتطلع في الشوارع، لانه اللي بيحصل ده عجيب يعني بصراحه، ما كانش
هاي
معروف.
في كل حتة. طب هل تفتكر ينفع يتجاب حد من الخارج زي البرادعي؟ يعني قصدي مش البرادعي، لكن مثله.
شوفي المرحلة القادمة، أنا في وجهة نظري ليست مرحلة الفرد، لا دي مرحلة المجموعات، لازم يكون في مجموعة موجودة في السلطة ليس فرد واحد، يعني لأن القضايا والحمل أثقل من أي أحد آخر، لن يستطيع فرد واحد أن يقوم بمعالجته، لازم يكون هناك مجموعة كبيرة تتعاون في هذه المسألة وتخرج البلد مما هي أصبحت فيه الآن. التعويل على فرد هو خطأ سنقع فيه. كمان في حتة تاني أشد من كده، أنا في الحقيقة برضو شغلاني، ودي من الأشياء اللي أنا ركزت فيها يمكن لما حبيت أشوف الأخطاء اللي إحنا ارتكبناها، إنه غياب فكرة التنظيم، إنه أي ثورة حتحصل لا يكون فيها تنظيم سوف تؤول إلى الدكتاتورية. إحنا ما عندناش، وده حصل في كل الصوت، فإحنا كده ده ممكن يتكرر مرة أخرى بهذا المشهد. لازم يكون في تركيز على مسألة التنظيم، لازم يكون في إدراك لهذه المسألة، وإنه يكون في عمل جماعي وليس عمل فردي. هذه هي المسألة الأساسية اللي إحنا لازم نحطها في الحسبان يعني.
الحوار الوطني، هل منه في أي نوع من الجدوى؟
وعندنا سؤال عن المنفى كمان.
عندنا سؤال عن المنفى.
شوفي ما فيش حوار وطني، دي كلها عملية استهلاك للوقت ليس أكثر ولا أقل. النظام لا يريد أن يتراجع يعني عن عما هو فيه، ودي كلها عمليات استهلاك للوقت من أجل أن هو يكسب الوقت. دائما هو كان يعني، هو مثلا لما عمل الحوار الوطني كان عنده أمل أنه روسيا دي مثلا تخلص الحرب بتاعت أوكرانيا بسرعة بسرعة، هو يبقى معاها موجود، يبقى بيستنجد بالبتاع، لكن اتغيرت حساباته خالص فبقي موروط. عنده امل كان انه ترامب يرجع للسلطه تاني، خلي بالك في دلوقتي ترامب شكله هيعتقل عنديكم، فالدنيا برضه ماشيه ايه مش محسوبه معاه. هو بيستهلك الوقت، وعمل استهلاك الوقت دي معروفه في النظام الدولي عموما يعني. يعني حتى ايام مبارك مثلا احنا لما كنا في التحرير، ما هو كان اطلق عمليه الحوار الوطني دي ليه؟ علشان يطبع الحياه حوالين ميدان التحرير، وبالوقت يفقد ميدان التحرير قيمته يعني. فهو وبيطيل امد هذا النظام، وده اللي بيحصل حاليا الان، انه بيتم اطاله امد هذا النظام بصوره او اخرى. وعشان كمان لما نيجي نتكلم مع المؤسسات الدوليه ونتكلم مع المانحين، احنا اهو بدانا حوار وطني واحنا مش عارف كذا واحنا في طريق حقوق الانسان، وهو دايما سؤال حقوق الانسان ده خلي بالك بيبرج له بره يعني، بيجيب له كده
جدا جدا،
بيوتره كده وبيجيب بيعرق كده عجيب بيبقى.
ده بيقول لك احنا هنعلم العالم حقوق انسان، عشان
طبعا
احنا
صحيح.
عندنا رؤية مختلفة لحقوق الانسان.
شوفي انا دايما بقول حاجه يعني، انه اكبر رد على عبد الفتاح السيسي هو الواقع الذي صنعه عبد الفتاح السيسي. يعني
نعم
السيسي ده مش محتاج انه حد والله يطلع يتكلم عنه، الواقع اللي هو صنعه بيتكلم عنه. يعني انا اعتقد هو لو طلع مسك الحديثه ما هو بيطلع كده على طول يتكلم، وقاعد بقى ايه وهو حلاوته لما بيقول بينخع زي ما بيقول بالصعيد، بينخع كده ارقام ويضرب يقول لك مش عارف مليار دولار يورو، مش عارف مليار جنيه في الشهر. طبعا لما تشوفين لما كان في ابو ظبي يتكلم بطريقه عجيبه مرعبه يعني، توضح لك سطحيه انه ما فيش مفاهيم اصلا موجود عنه، ما فيش تصورات،
حقيقة.
عقليه سمسره يعني في المقام الاول يعني. يقول له يا فيصل يعني انت عارف احنا ليه سميناها العاصمه الاداريه الجديده يا فيصل؟ علشان عارفين انه الناس عاوزه عاصمه اداريه جديده، فحطينا الاسم فهم نحيوا عشان الاسم، عملنا عاصمه يعني انت متخيل. فالمشهد بيقول لك ان هو لما بيطلع يتكلم يعني وبينخل النكهه ده، لا يعني يقول زي ما هو عاوز، الواقع اللي هو صنعه هو اكثر من يرد عليه. يعني
نعم
لو انت او انا او ألف حد من المعارضين بتوع السيسي، الاف طلعت وقالت، الواقع كفيل بانه هو يخرس اي شيء يعني، فهو
صحيح
بيتمتع بما صنعه يعني.
صحيح. طيب، الحياة في المنفى.
الحياة في المنفى، والله الواحد عايز يكتب خلي بالك رواية في هذا الإطار بصراحة يعني. أنا فكرت
كل اللي في المنفى عايزين يكتبوا روايات على فكرة.
من لا لا فعلا والله يعني، أنا دايما
صحيح.
بفكر في حاجة على فكرة يعني، أقول لك عليها، إن أنا عايز أكتب رواية دلوقتي أنا أسميها 100 عام من المنفى. ويمكن بدأت في بعض الأشياء منها، لأنه على طريقة خلي بالك 100 عام من العزلة برضو
طبعا
بتاعت
طبعا، ايوه
جابريال غارسيا ماركيز يعني.
المرسي.
أولا في شيء مهم جدا أنا لاحظته في المنفى، أولا المنفى ثقيل وثقله لا يوصف يعني، زي كده امرؤ القيس لما بيقول لك وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. ففعلا يعني المنفى هو منفى نفي يعني فعلا في ظل هذه الظروف الواحد بيمر بيها، او انت بتمر عليك احاسيس كثيره جدا، بتواجه صعوبات لم تكن تتوقع انك انت تواجهها في يوم من الايام، بتفقد احبائك دون ان تودعهم، انت غير قادر على رؤيه احبائك، غير قادر على رؤيه اهلك، الظروف اللي انت بتمر بيها، الظروف الاجتماعيه والوضع الاجتماعي الموجود هنا في الدول دي مختلف تماما عننا احنا وعن اوضاعنا وعن تركيبتنا. الواحد منخرط في المجتمع وكل حاجه، بس في النهايه ليست، وانت عايشه بره وعارفه يعني الى اي مدى المجتمعات يعني صعبه، يعني مش سهله، فتضيفي عليها بقى انك انت ايه مطارد سياسيا. يعني انا بكلمك دلوقتي، خلي بالك انا ما اتكلمش عن موضوع القضايا المرفوعه عليا، انا ما اعرفش كم قضيه مرفوعه عليا اصلا يعني. طبعا في قضايا مرفوعه عليا، طبعا طبعا
زي
في
ايه؟
قضايا،
زي ايه؟
القضيه بتاعت المنحه دي، ومش عارف مين قضيه تاني مش
ده
عارف بتاع،
رفعوا قضية فعلا.
طبعا طبعا ده رافعين
آه.
قضايا عليا طبعا، واهانه مش عارف ايه، قصص كده
طيب،
يعني. في
اما يطولوك بقى.
المهم يعني يعني تحط عليهم هذه الامور السياسيه الثقيله في الحقيقه، يعني
نعم،
الواحد طبعا، والواحد لوحده ثقل كبير كبير والله يعني على نفسه، لكن طبعا الواحد بيحاول ان هو يحول المعاناه او المحنه الى منحه. وفعلا يعني من الاشياء اللي انا مثلا لما جيت ادرس الدكتوراه مثلا لاحظت انه، وجدت انه في ثوره 19 كاحد الامثله، انه في بعض الاسئله اللي احنا سالناها في ثوره 2011 هي نفس الاسئله اللي اتسالت في ثوره 2000 سنه 19 دون ان تتغير. فده
نعم،
بيوريك ان في كونتينويشن موجوده، استمراريه من 19 لحد النهارده، وان المجتمع المصري والدوله لم تتغير، هم موجودين زي ما هم. وبالصدفه انا وبشتغل في الارشيف الالماني وجدت بعض الوثائق بالصدفه البحته اللي بتتكلم عن المنفيين اللي كانوا موجودين في ثوره 19 هنا. وده احد المشاريع اللي اشتغلت عليها وعملت كذا حاجه اكاديميه عنها يعني. وعاوز اقول لك بانه يعني
نفس القضايا.
نفس القضايا المعلقه ونفس الالام ونفس المعاناه، لكن هم كانوا اكثر منينا قدره على التنظيم. يمكن انا في شابتر كنت كتبته مع البروفيسور روبرت سبرينج بورج، كان عامل كتاب عن ثوره 19 وانا كان عندي كونتريبيوشن عنده يعني الفصل، يمكن ما حدش كان اشتغل في الحاجات دي قبل كده على فكره، و لانه دي كلها كلا حاجات في الارشيف يعني. فاشتغلت انا على الحاجات دي وكتبت ان هم كان عندهم قدره تنظيميه عاليه، لان هم اتولدوا في فتره كان اسمها فتره التنظيمات الكبرى اللي كانت موجوده في العالم في الفتره دي. كان في عندنا بقى الاخوان المسلمين كانوا منظمين، الحزب الوطني ده كان قصه وحدوته بتاع محمد فضل مصطفى كامل، ده يعني ده دينامو الحركه الوطنيه وعملوا تنظيمات وبتاع. فهم من افضل مننا في هذا الاتجاه، كانوا منظمين وعندهم القدره على التنظيم، احنا صعب ان احنا يكون عندنا هذه المساله في التنظيم. ولكن فدي بالتالي اصبحت ان انا كده، وعلى فكره انا بقيت اشوف العناوين بتاعت القيادات بتاعت الحركه الوطنيه اللي كانوا ساكنين هنا في برلين في ثوره 19، وبقيت اروح ازورها انا وماشي. يعني عايز اقول لك انه مثلا لما توفى زميلنا العزيز رحمه الله عليه محمد ابو الغيط، يعني كانت من الاشياء اللي اثرت فيها كثيرا، انا نزلت ورحت عديت كده على مكان كان فيه احد القاده الحركه الوطنيه ساكن، وكان في شجره قدام البيت عنده، وقعدت هناك وحديث نفس كان كله شجن يعني. ففي النهايه المنفى ثقيل ثقيل، لا يمكن ان يعني، هو كانك تقطع اوصالك وانت حي، هي دي المنفى.
نعم، أتمنى كلنا نرجع نتقابل في مصر في
أنا أتمنى
يوم
ذلك
ما.
والله، أحسبه قريبا إن شاء الله.
الدكتور قادم الخطيب،
الله يخليك يا دكتورة مارلين، ربنا يخليك، متشكر جدا يعني،
نورتنا، وألف ألف ألف شكر.
الله يكرمك، ربنا يخليك، متشكر جدا ليكي.